الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله، وهذا هو الدرس 13 من كتاب الأذان، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. دخل الإمام إلى المسجد فأقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، ثم بدا له شيء كأن شعر أن في أحد ملابسه نجاسة، أو ذكر أنه لم يتوضأ، أو رأى رجلا يحتاج إلى إنقاذ، أو كان معه طفله يبكي يحتاج إلى أن يهدئه، أو قام إليه رجل يسأله عن مسألة مهمة لا تقبل التأخير، فلا حرج أن ينتظر الناس في مصافهم وإمامهم يقضي حاجته. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب من الأثبات في أنس بن مالك عن أنس وهو ابن مالك، انظر إلى الابن صار خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، والزوجة صارت زوجة لأبي طلحة الأنصاري، وفضائلهما كثيرة. ومالك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان رجل يكثر من شرب الخمر، فاغتاظ وذهب إلى الشام وهلك. التوفيق من الله، الهداية ما هي من أحد، والله ما يستطيع ابن يصرفها لأبيه ولا أب يصرفها لابنه، الهداية من الله. الابن من أهل الجنة والأب من أهل النار، صلى الله عليه وسلم. قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، أي أقيمت الصلاة، نادى المؤذن بالإقامة وعدلت الصفوف، والصلاة هي صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا أن يكلمه فيما بينه وبينه، مناجاه صوت غير مسموع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجي اثنان، إذا كنتم ثلاثة لا يتناجي اثنان من دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، أما إذا كان أكثر من ثلاثة لا بأس بذلك. في جانب المسجد أي أمام المصلين، قد يكون الجانب الأمامي أو الخلفي، لكنه لعله الأمامي لأنه قد قام في مصلاه، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، أي حتى طال المقام حتى جعلوا يخفقون برؤوسهم. قال قوله حتى نام بعض القوم، زاد شعبة عن عبد العزيز ثم قام فصلى، أخرجه مسلم وهو عند المصنف في الاستئذان، وقع عند إسحاق بن راهوي في مسنده عن ابن علي عن عبد العزيز في هذا الحديث حتى نعس بعض القوم، وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس، وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الوضوء من النوم من كتاب الطهارة، وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة، وترجم عليه المؤلف في الاستئذان طول النجوى، وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. قال الزين بن المنير خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام، لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس ورجل ناجي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، وهذا ليس بلازم. وفي الحديث عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا أخوة، يعني إمام القوم، والله يا بعض البلدان، نسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد، أن الإمام يرى نفسه في السماء ما يرضى يصافحك، ربما ما يصافحك، ويخرج متكلفا في لباسه ومتكلفا في مشيته ومتكلف في كثير من شأنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يترك الناس فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، والنساء يصلين خلفهم والأطفال معهم، ولنبل خلقه يجلس معه ويقضي حاجته. قال باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، يعني رد على من يرى الكراهة مطلقا، فلا يصلح أن تقام الصلاة وتقوم تنكت مع صاحبك، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن الإنسان سيدخل في الصلاة وربما لم ينتهي من ضحكته أو ابتسامته، أو ربما دخل في الصلاة ووقع منه ما يبطل صلاته كالقهقه وغير ذلك، لا سيما إذا كان تنكيتا. أو كذلك تدخل في الصلاة وتقرأ قرآن قبل أن يقيم، ربما تقول الله أكبر وذهنك شارد تريد أن تتم الآيات، لكن إذا كان لحاجة لا بأس بذلك. قال حدثنا عياش بن الوليد هو الرقام، قال حدثنا عبد الأعلى وهو السامي، قال حدثنا حميد وهو الطويل، قال سألت ثابتا وهو أبو محمد البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، وقال الحسن إن منعته أمه من عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطيعها. فيه ما كان عليه السلف من العودة إلى العلماء وسؤالهم فيما أشكل عليهم، وفيه الاستدلال بالحديث لأن الحديث هو الحجة، لكن الله المستعان كثير من الناس في هذا الزمان يكتفي منك بقولك حلال حرام، والسبب أنهم لم يعودوا سماع الأدلة، هذا واحد. الثاني للجهل، أنه يرى أن لا حاجة إلى الدليل. مرة سئلنا عن بعض المسألة وقمنا نستفصل نذكر لهم الدليل وما قال فيها، قال هي حلال ولا حرام، يعني قل بواحدة من الثنتين. فالشاهد حين يساق لك الدليل أحسن، تسمع الحجة ولا تكون مقلدا بل تكون متبعا، ثم يطمئن قلبك. إذا ساق لك الدليل يطمئن قلبك، لأنه إذا لم يسق لك الدليل قد تجد واحد يخالفه إما من العلماء وإما حتى من المبتدعة، بينما إذا سمعت الدليل تقول والله سألت فلان بن فلان عن مسألة كذا فأفتاني بكذا وقال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كيف نفعل بهذا الحديث؟ لا بد من ربط الناس بالأدلة إذا استطعنا إلى ذلك سبيلا. قوله فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام الفاضل مع المفضول وتواضع الفاضل. قوله فحبسه، ليس المراد بالحبس ما يذهب إلى أعين الناس من السجن، وإنما هو المنع من الدخول في الصلاة. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفق عليه لم يطيعها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الأمر ينبغي أن يسير عليه الناس، أنه لا يقدم على طاعة ربه طاعة أحد، إنما الطاعة في المعروف، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال الحافظ رحمه الله خاتمة: اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على 47 حديثا، معلق منها 6 أحاديث، المكرر فيها وفيما مضى 23، والخالص 24، ووافقه مسلم على تخريجها سوى 4 أحاديث: حديث أبي سعيد لا يسمع مدى صوت المؤذن، حديث معاوية وجابر في القول عند سماع الأذان، حديث بلال في جعل إصبعه في أذانه، وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم 8 آثار، الله أعلم. وأيضا مسلم انفرد بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما يقول إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، أرجو أن أكون أنا هو. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مطلق في سؤال الوسيلة، فلو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم إني أسألك الوسيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم، كفى. وإن أتيت بحديث جابر، مع أن فيه كلام عله بعض المتقدمين ولكنه ثابت في البخاري: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، أبعث المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بدون ألف ولام. يا أخي خارج الصحيح أنك لا تخلف الميعاد لكنها ضعيفة.